أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الخامس والأربعون، الدرس الخامس من الجزء الثالث من كتاب دروس في العقيدة الإسلامية للشيخ محمد تقي مصباح اليزدي حفظه الله، المعاد في القرآن الكريم. الشيخ المصباح أيده الله يقدم بمقدمة ويقول: عندنا آيات قرآنية تكلمت حول إثبات المعاد. هذه الآيات التي تكلمت عن المعاد يمكن تقسيمها إلى خمس مجموعات. المجموعة الأولى هي الآيات التي تقول لا يوجد برهان على نفي المعاد. القسم الثاني هو الآيات التي تشير إلى وجود ظواهر مشابهة للمعاد. القسم الثالث الآيات التي ترد شبهات المنكرين للمعاد. والقسم الرابع الآيات التي تؤكد أن المعاد وعد محتوم لا يتخلف أبدا. والقسم الخامس هي الآيات التي تشير إلى البرهان العقلي على ضرورة وجود المعاد. هذه الآيات نتطرق إليها إن شاء الله، والشيخ المصباح يشير إلى هذه الآيات بعضها تصريحا وبعضها تلويحا. أما التصريح فيذكر الآية، وأما التلويح فيذكر معنى الآية، ثم في المصدر في الحاشية يشير إلى عناوين هذه الآيات فيمكن مراجعتها. وبما أن هذه العناوين وهذه المطالب لا توجد فيها مطالب علمية دقية، فنحن نقرأها سريعا، وإن شاء الله نأخذ الدرس الخامس والأربعون والدرس السادس والأربعون معا نكمل هذه المباحث. الدرس الخامس والأربعون، المعاد في القرآن الكريم، المقدمة. يمكن تقسيم الآيات القرآنية التي تدور حول إثبات المعاد والاحتجاج مع منكره إلى خمس مجموعات. الأولى الآيات التي تؤكد هذه الملاحظة، وهي أنه لا يوجد برهان على نفي المعاد، وتعتبر هذه الآيات من قبيل نزع سلاح المنكرين. قل هاتوا برهانكم وسلاحكم، فلا سلاح لديكم، نزعنا أسلحتكم وبراهينكم. القسم الثاني الآيات التي تشير إلى ظواهر مشابهة للمعاد وبذلك تمنع من استبعاد المعاد. إن شاء الله نشير إلى هذه الظواهر المشابهة، والشيخ حفظه الله يشير إلى أربع ظواهر مشابهة للمعاد. القسم الثالث الآيات التي ترد شبهات المنكرين للمعاد وتناقشها وتثبت إمكان وقوعه، إمكان وقوع المعاد. والقسم الرابع الآيات التي تؤكد أن المعاد وعد محتوم، وعد محتوم لا يقبل التخلف، وفي الواقع أنها تثبت وقوع المعاد عن طريق إخبار المخبر الصادق. والقسم الخامس الآيات التي تشير إلى البرهان العقلي على ضرورة المعاد. وفي الواقع إن المجموعات الثلاث الأولى ناظرة لإمكان المعاد. بعبارة أخرى، أحيانا نتكلم عن عالم الثبوت، وأحيانا نتكلم عن عالم الإثبات، أحيانا نتكلم عن عالم الإمكان، وأحيانا نتكلم عن عالم الوقوع والتحقق والفعلية. هذه المجموعات الخمسة. المجموعات الثلاث الأولى ناظرة إلى عالم الإمكان، عالم الثبوت، عالم الواقع، وأما المجموعة الرابعة والخامسة فهي ناظرة إلى عالم التحقق، عالم الفعلية، عالم الوقوع. واضح. يقول في الواقع أن المجموعات الثلاث الأولى ناظرة لإمكان المعاد، يعني عالم ناظرة إلى عالم الثبوت، عالم الإمكان، والمجموعتين الأخيرتين ناظرتان لوقوع المعاد وضرورته، يعني عالم الإثبات، عالم التحقق والفعلية. إنكار المعاد بلا دليل من أساليب الاحتجاج والمناظرة في القرآن الكريم مع أصحاب المعتقدات الباطلة، أنه يطالبهم بالدليل حتى يكشف للجميع خواء معتقداتهم وأنها لا تعتمد على أسس عقلية ومنطقية، كما جاء ذلك في بعض الآيات الشريفة: قل هاتوا برهانكم. واضح. وبعض الآيات تشير أن الذي تأتون به ليس إلا الظن، وهذا الظن لا يغني من الحق شيئا، نريد منكم العلم. يقول في حالات مشابهة لهذه الطريقة: قل هاتوا برهانكم. وهذا الأسلوب يقول القرآن الكريم بأن أصحاب هذه العقائد الباطلة لا يملكون علما واعتقادا مطابقا للواقع، يقين يعني مطابق للواقع ومعتمدا على برهان، بل إنهم اكتفوا بالظن الذي لا يقوم على دليل، وهذا الظن المخالف للواقع. هذه حاشية 25 ترجعون تشير إلى آيات في نهاية هذا المجلد. ويقول حول المنكرين للمعاد: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وقد أكد في آيات أخرى الملاحظة التالية أن إنكار المعاد ليس إلا ظنا باطلا وبلا دليل وبرهان. هذه كل الحواش التي ستأتي إشارة إلى آيات، احنا نقرأ لنا المطلع لا داعي للإطالة فيها. ومن الممكن أن يتقبل عبيد الأهواء والشهوات هذه الظنون الباطلة في حالة ملائمتها لهوى النفس، ونتيجة للأعمال الملائمة معها وارتكاب الذنوب والمنكرات تتحول بالتدريج هذه الظنون إلى معتقدات جازمة، من هو وهم واحتمال يترسخ في النفس وصير بمثابة القطع والجزم. بل ربما تمسك الشخص بقوة مثل هذه المعتقدات الباطلة، مو الباطنة، هذا خطأ مطبعي، الباطلة مو الباطنة، وينقل القرآن الكريم أحاديث المنكرين للمعاد التي لا تكون في الغالب إلا استبعادا لإمكان المعاد، ويشير أحيانا إلى شبهات ضعيفة في هذا المجال كانت هي السبب في هذا الاستبعاد والشك في إمكان المعاد. ومن هنا فمن جانب يستعرض القرآن الكريم بعض الظواهر المشابهة للمعاد، ونتطرق إلى أربع ظواهر في الفقرة الآتية. فمن جانب يستعرض القرآن الكريم بعض الظواهر المشابهة للمعاد ليزيل عن الأذهان هذا الاستبعاد، هذا من جانب. ومن جانب آخر يشير إلى أجوبة الشبهات، هذه أجوبة الشبهات ستأتي في الدرس 46. إذا في نفس كلام الآن يشير إلى مطلبين سيأتيان، المطلب الأول ظواهر مشابهة للمعاد، والمطلب الثاني سنشير إلى في الدرس 46 أجوبة القرآن على شبهات المنكرين. يقول: ومن هنا فمن جانب يستعرض القرآن بعض الظواهر المشابهة للمعاد ليزيل عن الأذهان هذا الاستبعاد، استبعاد المعاد، هذا ما سنشرحه في نهاية هذا الدرس. ومن جانب آخر يشير إلى أجوبة الشبهات حتى لا يبقي أثرا لأي شبهة، وهذا وانا سنذكره في الدرس 46 الدرس القادم. ولذلك يثبت الإمكان الوقوعي للمعاد تماما، يعني إمكان وقوعه وتحققه، هذا الإمكان الوقوع قسم من أقسام الإمكان يدرس في الفلسفة أيضا، آية الحكمة موجود، ولكنه لا يكتفي بهذا المقدار القرآن الكريم، بل يشير كذلك إلى البرهان العقلي على ضرورة المعاد، إضافة إلى حتمية الوعد الإلهي وإتمام الحجة على الناس بواسطة البحث، كما سنستعرض ذلك كله في الدروس القادمة. تأتي هذه المباحث ظواهر مشابهة للمعاد. يذكر أربع ظواهر: الظاهرة الأولى خروج النبات من الأرض، إن إحياء الإنسان بعد موته بمثابة خروج النبات من الأرض، وإلا حبة طعام طعامه ميتة ثم تخرج منها الحياة، بذرة ميتة تخرج منها الحياة ويخرج النبات. كذلك الإنسان إذا كان الله عز وجل قادر على أن يخلق هذه النباتات بعد أن كانت ميتة غير موجودة، كذلك هو قادر على ماذا؟ كذلك هو قادر على خلق الإنسان. واضح ولا؟ هذا النقطة الأولى، وإن كان هناك تفصيل بالنسبة إلى الهيولة الأولى وبالنسبة إلى المادة الأولية الموجودة وأنها تنتقل، على كل الظاهرة الثانية المشابهة للمعاد رقاد أصحاب الكهف. واضح ولا؟ أصحاب الكهف كانوا وزراء للملك وكان الملك ظالم، فهربوا وذهبوا إلى الكهف وناموا، الله عز وجل أخذ أرواحهم 300 سنة أو 309 سنوات. ماذا نقول؟ أو مع أن القرآن الكريم يقول ورقدوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. جاهد اليهود الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قال له نحن عندنا في التوراة أنهم رقدوا 300 سنة، وهذا أكبر دليل على بطلان القرآن يقول 309 سنوات. فقال أمير المؤمنين سلام الله عليه ما في القرآن 309 سنوات بالسنة الهجرية القمرية، وما في التوراة 300 سنة بالسنة الهجرية الشمسية، فلا يوجد تنافي. الفارق بين السنة الهجرية والقمرية بالنسبة إلى 300 سنة صار 9 سنوات فارق، الهجرية صار أكثر من 9 سنوات. واضح إن شاء الله. الظاهرة الرابعة المشابهة إحياء الحيوانات. القرآن يشير إلى أن هذا الحيوان ما ثم أحياه الله عز وجل، كما في قضية البقرة وقلنا ضربوه ببعضها. واضح ولا؟ قضية البقرة مو أحياء عادة. هذا عندنا بعض مثلا حمار عزير وعزرة، حمار عزير الذي مات ثم الله عز وجل أحيا وأحيا حماره. والظاهرة الرابعة أحياء بعض الناس في هذا العالم كالشخص الذي ضرب ببعض البقرة أو نفس عزير الذي أحياه الله مع حماره. نقرأ هذا المقدار، ما فيش نقرأ يعني. ظواهر مشابهة للمعاد. ألف خروج النبات من الأرض. إن إحياء الإنسان بعد الموت من جهة سبق هذه الحياة بالموت مشابه لخروج النبات من الأرض بعد جفافه وموته. ومن هنا كان التأمل والتفكير حول هذه الظاهرة التي تحدث دائما أمام عيون الناس كافيا في التوصل لإمكان حياتهم بعد موتهم. وفي الواقع أن السبب في اعتبار هذه الظاهرة أمرا عاديا والغفل عن أهميتها وتعود الناس رؤيتها وكثرة مشاهدتها. ويقول هكذا: بما أن الناس تألف مشاهدة خروج النبات بعد أن كان ميتا ما تنكر، لكنها لم تألف مشاهدة خروج الإنسان حيا بعد موته لذلك تنكر. وإلا العادة هي التي يسرت القبول، وإلا الملاك والضابطة واحدة في الإنسان والنبات. يقول: في الواقع أن السبب في إنكار هذه الظاهرة يعني حياة الإنسان بعد موته سبب أمرا عاديا والغفل عن أهميتها هو تعود الناس رؤيتها. واضح ولا؟ رؤية خروج النبات حيا بعد موته الناس ما دام تعودت بعد ما تنكر، بخلاف خروج الإنسان حيا بعد موته ما تعودت فلذلك تنكر. واضح. وفي الواقع أن السبب في اعتبار هذه الظاهرة أمرا عاديا، أي ظاهرة خروج النبات من الأرض، والغفل عن أهميتها وتعود الناس رؤيتها وكثرة مشاهدتها. وإلا فإنها ظاهرة خروج النبات من الأرض لا تختلف كثيرا عن إحياء الإنسان بعد موته من حيث ظهور الحياة الجديدة. والقرآن الكريم يعني ما تختلف من هذه الحيثية ظهور الحياة الجديدة. والقرآن الكريم من أجل أن يخرق حجاب هذه العادة يلفت أذهان الناس مرارا إلى هذه الظاهرة ويفكرهم بأساليب مختلفة ويشبه بعث الناس ويشبه بعث الناس بها بظاهرة خروج النبات من الأرض. ومن هذه الآيات قوله عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الظاهرة الثانية: باء رقاد أصحاب الكهف. بعد أن يستعرض القرآن الكريم وقع هذه القصة المثيرة للدهشة والتي تشتمل على الكثير من المعطيات المثمرة، يقول: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. يعني جعلنا الملك يعثر عليهم بعد سنين، يعني بعد الملك الذي كان في ذلك الوقت، يعني بعد 300 سنة، حتى يعلمون أن الله عز وجل قادر على إحياء الموتى. ولا شك في معطيات هذه الحادثة العجيبة، إذ رقد فيها مجموعة من الأفراد رقادا عميقا طويلا امتد بضعة قرون. 300 سنة شمسية، 309 سنوات قمرية، ذكرنا قصة أمير المؤمنين مع اليهودي. وبعد هذه الفترة الطويلة استيقظوا من رقادهم، فإن للتعرف على مثل هذه الحادثة تأثيرا كبيرا وفعلا في توجيه الإنسان لإمكان المعاد. ولعل من أفضل الأفلام التي صورت فيلم أصحاب الكهف، إذا شفتها جدا مؤثر. فيلم أصحاب الكهف الذي أنتج في إيران، فيلم محترم ويصور الواقع ويجسدها وإزالة الاستبعاد من وجود الإنسان. وذلك لأن كل نوم وإن كان مشابها للنوم، النوم أخو الموت، وإن كان مشابها للموت النوم أخو الموت، وكل يقظة مشابهة للحياة بعد الموت، لكن فارق الموت فترة طويلة، نوم طويل خلاف هذا النوم القصير. لأن كل نوم وإن كان مشابها للموت، وكل يقظة مشابهة للحياة بعد الموت، ولكن في النوم العادي المتعارف تستمر الأعمال الحياتية البيولوجية للبدن بصورة طبيعية، القلب شغال، الرئة، الكلية، لذلك لا تكون عودة الروح بعد النوم أمرا مثيرا للدهشة والاستغراب. ولكن البدن الذي حرم من المواد الغذائية خلال 300 عام لا بد من أن يموت ويفسد ويفقد القابلية لعودة الروح إليه وفق النظام الجاري في الطبيعة. إذن فلا بد من أن تلفت هذه الحادثة الخارقة للعادة ظاهرة إحياء أصحاب أهل الكهف انتباه الإنسان إلى نظام آخر وراء النظام العادي، ليفهم بأن عودة الروح للبدن ليست مرتبطة دائما بتوفير الأسباب والشروط العادية والطبيعية، بل هناك ماذا؟ أسباب غير طبيعية في عالم الغيب، عالم ما وراء الطبيعة. إذن فالحياة الجديدة للإنسان بعد الموت كذلك، وإن كانت مخالفة لنظام الموت والحياة في هذا العالم، ولكنها ليست ممتنعة وسوف تتحقق وفق الوعد الإلهي. الظاهرة الثالثة: إحياء الحيوانات. أشار القرآن الكريم أيضا إلى إحياء بعض الحيوانات بصورة غير عادية، ومنها إحياء الطيور الأربعة على يد إبراهيم: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن، إلى آخره، واضح ولا؟ ثم ادعوهن يأتينك سعيا. بعد أحياء الدابة التي كان بعض الأنبياء يركبها، دابة منه عزير ابن الله كما يقول اليهود، واضح ولا؟ وسوف نشير إلى حكايتها. وحين يكون أحياء الحيوان ممكنان، إذن فليس أحياء الإنسان ممتنان وغير ممكن، واضح ولا؟ الوقوع أدل دليل على الإمكان. الشاهد الرابع: إحياء بعض الناس في هذا العالم، وأهم من ذلك كل إحياء الحيوانات ورقاد أهل الكهف، إحياء بعض الناس في هذا العالم. وقد أشار القرآن الكريم إلى نماذج من ذلك، ومنها قصة أحد أنبياء بني إسرائيل وهو عزير، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبث؟ قال: لبث يوما أو بعض يوم. قال: بل لبث 100 عام. ولذلك يقولون: اثنان ولدا معا وماتا معا، لكن واحد منهم عمره 50 سنة وواحد منهم عمره 150 سنة، منهما يلا حل هذا اللغز، ولن عزير عزرا، اثنينهم ولدوا في يوم واحد. ثم عزير 100 سنة مات، ما تنحسب هي المئة، عزرا عاش المئة. ثم أحياه الله وعاش 50 سنة، واضح ولا؟ فصار عمره 50، ذيك المئة ما تنحسب، وذاك عزرا 150، واضح؟ قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوما. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي موضع آخر يستعرض حكاية موسى عليه السلام مع جماعة من بني إسرائيل. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. تكلم عن البعث. وكذلك أحيا أحد بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام 2 أولاد عام، واحد أحب واحدة وهو كان فاجر ما قبلته، ابن عم مؤمن قبلته، قام هذا الفاجر قتل منه المؤمن، ما عرفه منه، جو إلى موسى يلا علمنا منه اللي قتل فلان، اذبحوا بقرة، فذبحوها وما كادوا يفعلون، ما لونها، ما كذا ما كذا، واضح ولا؟ وكذلك إحياء بني إسرائيل في زمن موسى بواسطة ضرب ذلك الشخص ببعض أجزاء بقرة مذبوحة، بعضهم يقول بجلدها، بعضهم يقول بذنبها، بعضهم يقول بفخذها. القرآن قال قل نضربوه ببعضها. وقد أشير لهذه القصة في سورة البقرة، بل سميت سورة البقرة باسم هذه الحادثة، وسميت السورة بهذا الاسم بمناسبة ذكر هذه القصة في آياتها. والتفت هذا بحث في علوم القرآن، كيف تسمى السورة؟ ما هو الوجه في تسمية السور؟ بعضهم يقولون تسمى السورة أحيانا باعتبار ورود اللفظة في السورة، مثل سورة الأعراف وعلى الأعراف رجال، مثل سورة البقرة، وأحيانا لا باعتبار أبرز شيء موجود، مثلا سورة النساء تكلم عن أحكام النساء وهكذا، واضح. إما من لفظة في نفس السورة أو أبرز قضية ومضمون في السورة، وعادة إما في البداية أو النهاية. زين. وكذا وقال في آخرها وكذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وكذلك يحيى بعض الموتى بإعجاز من عيسى عليه السلام. فيمكن اعتبار هذه النماذج من الشواهد على إمكان المعاد. هذا تمام الكلام في الدرس 45 من هذا الكتاب. نشرح في الدرس 46، يعني الدرس 6 من الجزء 3 من دروس في العقيدة، الدرس 46 أجوبة القرآن عن شبهات المنكرين للمعاد. القرآن الكريم تعرض لاحتجاجات المنكرين وتعرض إلى عدة شبه وأجاب عليها. الشيخ المصباح في هذا الدرس يشير إلى 4 شبه ويجيب عليها. أجوبة القرآن عن شبهات المنكرين للمعاد من خلال احتجاجات القرآن الكريم ومناظراته مع منكر المعاد، ومن خلال أسلوب أجوبته على مزاعمهم يبدو أنه كانت هناك شبهات في أذهانهم، ونحن نستعرضها وننظمها بما يتناسب والأجوبة عنها. الشبهة الأولى شبهة إعادة المعدوم. يقولون هكذا: الإنسان بعد أن يموت تتلاشى أشلاؤه وتنعدم أجزاؤه فيصبح عدمان، فكيف يعيد الله المعدوم؟ العدم ليس فيه شيء حتى ماذا يوجد، يستحيل إعادة الشيء من العدم. نعم لو موجود يمكن أن يعاد، ولكن إذا كان الشيء معدوما كيف يعاد؟ واضح ولا؟ الجواب نسأل منكم، هوية الإنسان متمثلة في بدنه أم في روحه؟ الجواب: هوية الإنسان موجودة في روحه وليست في بدنه، والروح لا تنعدم. واضح ولا؟ الروح لا تنعدم، وإنما الله عز وجل يأخذ هذه الروح ثم يرجعها، وبالتالي المعاد ليس من قبيل إعادة المعدوم، وإنما هو من قبيل إعادة ما هو موجود. هذا من قبيل هذا الإشكال. يقول لك الآن هذا شخص عاصي مات في البحر، أكله السمك، جاء الصالح وأكل السمكة، الآن الصالح جزء من بدنه السمكة، يعني جزء من بدنه الفاجر، حن الله عز وجل هل ينعم هذا الصالح إذا نعم نعم الفاجر؟ هل يعذب هذا الفاجر إذا عذب يعذب الصالح؟ أقول هذا الجواب فرع أن هوية الإنسان وأن التعذيب للبدن فقط، لكن ماذا؟ التعذيب أول ما يكون للروح، كلما نضجت جلودهم بدلناهم غيرها ليذوقوا العذاب. إذا مو الجلد هو اللي بس يذوق، ليذوق هو ليذوقوا العذاب، هم أنفسهم يعني. واضح إن شاء الله، ملتفتين إلى هذه القضية. إذن هذه الشبهة شبهة إعادة المعدوم لا وجه لها، لأنها نظرة قاصرة تقتصر على خصوص بدن الإنسان، وتغض الطرف عن ماذا؟ وتغض الطرف عن روح الإنسان. الشبهة الأولى شبهة إعادة المعدوم. أشرنا سابقا إلى أن القرآن الكريم أجاب أولئك الذين كانوا يقولون كيف يحيي الإنسان من جديد بعد أن يضمحل ويتلاشى بدنه، بما مفاده أن هويتكم قائمة بروحكم لا بأعضاء بدنكم الذي يتفرق في الأرض. هذا الجواب القرآن. ويمكن أن نستفيد من هذا الحديث أن الدافع لإنكار الكفار المعاد وتلك الشبهة التي يعبر عنها في الفلسفة باستحالة إعادة المعدوم، أي أن هؤلاء كانوا يعتقدون بأن الإنسان هو هذا البدن المادي الذي يتلاشى وينعدم بالموت، وإذا ردت له الحياة من جديد بعد الموت فهو إنسان آخر، إذ أن إعادة المعدوم أمر محال وممتنع وليس له إمكان ذاتي، يعني بذاته ليس ممكنا. ويتضح الجواب عن هذه الشبهة من القرآن الكريم، وأن الهوية الشخصية لكل إنسان وحقيقته متمثلة بماذا؟ بروحه لا ببدنه. وبعبارة أخرى، إن المعاد ليس من إعادة المعدوم، بل إن المعاد هو عودة الروح الموجودة. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في الشبهة الأولى شبهة إعادة المعدوم. جيد. الشبهة الثانية شبهة عدم قابلية البدن للحياة الجديدة. الشبهة التي فرغنا منها للتاء شبهة إعادة المعدوم ناظرة للإمكان الذاتي، وأما هذه الشبهة فهي ناظرة للإمكان الوقوعي، يعني تارة تتكلم عن عالم الثبوت عالم الإمكان، وتارة تتكلم عن عالم الوقوع عالم التحقق والفعلية. ليس كل ممكن موجود، ما أكثر الأشياء الممكنة لكنها ليست موجودة. الآن مثلا حفيدك ممكن الوجود لو لا ممكن الوجود، هل هو الآن موجود؟ لا ليس بموجود. الله يبلغنا ويجيب تراسل إن شاء الله. زين، على كل حال ليس كل ممكن موجود. الإجابة على الشبهة الأولى أثبتت إمكان المعاد ولم تثبت وقوع المعاد، واضحة ولا؟ وبالتالي هذه الشبهة الثانية تقول هكذا: عودة الروح للبدن ممكنة وليست مستحيلة، ولا يلزم التناقض من افتراض أن الروح تعود للبدن. لكن يا أخي، عودة الروح للبدن بشرطها وشروطها، ومن الشروط هو قابلية البدن لعود الروح. ومن الملحوظ أن حصول الحياة للبدن منوط بشروط وأسباب لا بد أن تتوفر بالتدريج. مثلا لا بد أولا أن تستقر النطفة في الرحم، ثم بعد ذلك هذه النطفة تصبح علقة، هذه العلقة تصبح مضغة، وهذه المضغة إلى آخره، إلى أن تنخلق فيها الروح. واضح ولا؟ هناك تدريج. لكن البدن بعد أن يموت يتلاشى ويتبعثر، فلم تعد فيه قابلية لعودة الروح. واضح؟ تفتين. فإذا وإن سلمنا ثبوتان، وفي عالم الإمكان إمكان عودة الروح إلى البدن، لكن لا نسلم بالوقوع والتحقق والفعلية. والجواب: إشكالك مقتنين على الحياة الدنيا، تقول نحن نشاهد في الدنيا كذا، وعالم الدنيا هل هو العالم الوحيد لعالم الإمكان، أو أن هناك عوالم أخرى موجودة؟ نحن نختلف معكم، نقول عالم الدنيا ليس إلا نموذج بسيط ومصغر، هناك عوالم أخرى، فلا تقس العوالم الأخرى على عالم الدنيا. واضح ولا؟ ولذلك عندنا في الروايات أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأنذرهم يوم الحسر، الكل يتحسر، اللي في النار خب يتحسر، واللي في الجنة بعد يتحسرون، يقول: يا ليتنا كنا نعمى، حتى ماذا نصل إلى الدرجات الرفيعة. الشاهد هذا صاحب اللي كان يمزح إياه، الآن هذا موجود في قصر في أعلى الجنة، وهو موجود في ماذا؟ في أسفل الجنة. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. الشبهة الثانية شبهة عدم قابلية البدن للحياة الجديدة. الشبهة السابقة كانت مرتبطة بالإمكان الذاتي للمعاد، عالم الثبوت، عالم الإمكان. أما هذه الشبهة فهي ناظرة لإمكانه الوقوع، يعني لإمكان المعاد الوقوع، إمكان الوقوع، بمعنى أن عودة الروح للبدن وإن لم تكن محالا عقليا ولا يلزم التناقض من افتراضها، عودة الروح للبدن، ولكن وقوع العودة فعلا وخارجا مشروط بقابلية البدن. ونحن نرى أن حصول الحياة منوط بشروط وأسباب خاصة لا بد من توفرها تدريجا. فمثلا لا بد من أن تستقر النطفة في الرحم، ولا بد من توفر شروط مناسبة لنمو النطفة وتكاملها ليصبح جنينا متكاملا بالتدريج، ولتكون بصورة إنسان، ولكن البدن الذي يتلاشى يفقد قابليته واستعداده للحياة. والجواب عن هذه الشبهة أن النظام المشهود في عالم الدنيا ليس هو النظام الممكن وحده، والشروط والأسباب التي نتعرف عليها من خلال التجربة ليست أسبابا وعللا منحصرة، هناك علل أخرى، هناك بيت شعر باللغة الفارسية لطيف مفاده هكذا: إن النملة تتصور العالم كله من خلال الغار الذي هي فيه، تحسب الدنيا كلها فيها الغار هذا. واضح ولا؟ كذلك الإنسان، فنفرض هذا اللي ما يخرج من بلده حسب الدنيا كلها مثل بلده، لكن إذا يخرج يطلع على شعوب أخرى، تقاليد أخرى، ديانات أخرى، ثقافات أخرى، تقاليد أخرى، تتوسع آفاقها. هذا بعد يحسب الدنيا، يحسب الحياة كلها متجسد في الكرة الأرضية، خب وما هناك عوالم أخرى؟ واضح ولا؟ خب في عالم الآخرة هناك ما شاء الله والجواب عن هذه الشبهة أن النظام المشهود في عالم الدنيا ليس هو النظام الممكن وحده، والشروط والأسباب التي نتعرف عليها من خلال التجربة ليست أسباب معللة منحصرة. والشاهد على ذلك وقوع بعض الظواهر والحوادث الحياتية الخارقة للعادة في هذا العالم نفسه، أمثال إحياء بعض الحيوانات والنار. ويمكن التوصل لمثل هذا الجواب من ذكر بعض الظواهر الخارقة للعادة في القرآن الكريم موجودة. هذا تمام الكلام في الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة، الشبهة في مجال قدرة الفاعل. الآن في الشبهة الأولى أثبتنا الإمكان الذاتي، في الشبهة الثانية أثبتنا ماذا؟ قابلية القابل. واضح ولا؟ الآن نحتاج إلى معرفة قابلية وقادرية الفاعل، هل الفاعل قادر أو لا؟ لا يكفي الإمكان الوقوعي والإمكان الذاتي، بل لا بد أن نعرف أن هذا الفاعل هل هو قادر أو لا، الله عز وجل هل هو قادر على الإحياء أو لا. هذه الشبهة ضعيفة بعد. من الذي يذكرها؟ يذكرها الذين لا يعرفون الله عز وجل. يقول الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة: كيف يستدل عليك من هو في أبسط الأشياء مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا. واضح ولا؟ هذه الملحد الذي لم يتعرف على حقيقة الذات الإلهية هو الذي يشكل بهذا الإشكال. ثالثا الشبهة في مجال قدرة الفاعل. الشبهة الأخرى أنه يشترط في وقوعية ظاهرة من الظواهر وتحققها قدرة الفاعل على ذلك، هذه الشبهة الثالثة، إضافة للإمكان الذاتي الشبهة الأولى وقابلية القابل الشبهة الثانية اتطرقنا إليها. ومن أين نعرف أن الله تعالى يملك القدرة على أحياء الموتى؟ وهذه الشبهة الضعيفة إنما تطرح من قبل أولئك الذين يجهلون قدرة الله اللامتناهية التي ليس لها حدود. والجواب عنها أن القدرة الإلهية ليس لها حدود وتتعلق بكل شيء ممكن الوقوع، كما هو الملاحظ بأنه تعالى خلق هذا الكون الواسع بكل ما يتمتع به من عظمة مثيرة للدهشة والإعجاب. لاحظ هنا لم يقم الدليل، جاء بالدعوة. الدليل وين موجود؟ الجزء الأول، بحث القدرة، الصفات الإلهية. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. إضافة إلى الخلق إلى أن الخلق الجديد ليس أكثر صعوبة من الخلق الأول، ولا يحتاج إلى قدرة أكثر، بل من الممكن القول إنه أهون وأسهل، إذ ليس فيه إلا إعادة الروح الموجودة وليس إعادة ما هو معدوم. فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم. وهو الذي يبدأ الخلق في الآية الأخرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا تمام الكلام في الشبهة الثالثة في مجال قدرة الفاعل. يبقى الكلام في الشبهة الرابعة، الشبهة الرابعة في مجال علم الفاعل. يقال هكذا: الله عز وجل إذا أراد أن يحيي الناس ويجازيهم ويثيبهم ويعاقبهم لا بد أن يعلم ويفرق بين الأجساد، لأن الأجساد قد تلاشت وتبعثرت واختلطت الدماء باللحوم. واضح ولا؟ وبالتالي لا بد أن يفرق بين الأبدان ويعيد كل روح إلى ماذا؟ ويعيد كل روح إلى بدنها. خب الشيخ يجي يقول: هذه الشبهة يطرحها الجاهلون عن كينونة الذات الإلهية والذين لم يعلموا حقيقة العلم الإلهي اللامتناهي. فيرجع إلى الجزء الأول في بحث صفة العلم لكي نثبت لهم أن الله عز وجل علمه لامتناهي وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء. واضح ولا؟ وقد أثبتنا هناك أن علم الله عز وجل لامتناهي كما أن قدرته لا متناهية. الشبهة الرابعة الشبهة في مجال علم الفاعل. الشبهة الأخرى هي ما يقال إنه إذا أراد الله إحياء الناس ومجازات أعمالهم ثوابا أو عقابا، مو أو إعقابا أو عقابا، فيلزم من جانب أن يميز بين الأبدان التي لا تعد ولا تحصى ليعيد كل روح إلى بدنها، ومن جانب آخر لا بد من أن يتذكر جميع الأعمال الحسنة والسيئة ليجازي كل منها بما تستحقه من الثواب أو العقاب كل من هذه الأعمال. ولكن كيف يمكن التمييز والتعرف على الأبدان التي تحولت إلى تراب واختلطت ذراتها وأجزاؤها؟ وكيف يمكنه أن يضبط ويتذكر أعمال البشر كلها خلال الآلاف بل الملايين من السنين ليحاسبها؟ واضح ولا؟ الآن العلم الحديث اكتشف أن الأصوات تترك أثرا في الأثير، يريدون أن يستخرجون الأصوات، أصوات آبائنا وأجدادنا من الأثير. العلم وصل إلى هذا. الله عز وجل تستشكل عليه، الآن العلم الحديث ما شاء الله توصل إلى الكثير من العلوم المجهولة، ولا يزالون يقولون نحن نجهل الكثير الكثير. وهذه الشبهة طرحها أولئك الذين يجهلون العلم الإلهي غير المتناهي، حيث قاسوا العلم الإلهي بعلومهم الناقصة المحدودة. والجواب عن هذه الشبهة أن العلم الإلهي ليس له حدود وله إحاطة بكل شيء، ولا ينسى الله تعالى أي شيء، وينقل القرآن الكريم عن فرعون قوله لموسى فما بال القرون الأولى. وين هذا القرون الأولى أخبار؟ شنو أجاب موسى عليه السلام؟ قال موسى عليه السلام علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. مو كتاب يعني مجلد، لا يعني مدونة مكتوبة محفوظة عند الله عز وجل. وقد ذكر في آية أخرى الجواب عن الشبهتين الأخيرتين. الشبهة الأخيرتين له شبهة في مجال قدرة الفاعل وفي مجال علم الفاعل. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرتين، هذا قدرة الفاعل، وهو بكل خلق عليم، هذا الشبهة في مجال علم الفاعل. هذا تمام الكلام في هذا الدرس، الدرس 46، أجوبة القرآن عن شبهات المنكرين للمعاد. وبالتالي في هذا الدرس أخذنا درسين ولله الحمد. الدرس 47 الوعد الإلهي حول القيامة، إن شاء الله يأتي عليه الكلام في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الكرام.